بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. عنوان جانبي صغير: فروع في المقام. هناك فروع ترتبط بطواف النساء ومسائل طواف النساء وإن لم تنتهي، ولكن هذه الفروع حيث إنها أشد ارتباطا بما سبق من مسائل فلذلك نذكرها هنا. الفرع الأول: إذا فرض أن المرأة أتت بطواف النساء ولكن لا باسم طواف النساء بل باسم طواف الرجال، فما هو الحكم؟ وهكذا لو فرض أن الرجل أتى بالطواف ولكن لا بعنوان طواف النساء بل بعنوان طواف الوداع مثلا، كأن فرض أن الحمل التي كان معها، هذا قد يصير ترى في زماننا، كان يفترض أن الحمل التي كان معها لم تكن منا، وحيث إنهم يأتون بطواف الوداع دون طواف النساء فهو أيضا نوى ذلك تبعا لعالم الحمل، لقنهم أتي بطواف الوداع وهو همات أتى به بهذا الشكل، وما يعرف أنه في الإسلام يوجد طواف باسم طواف النساء، فما هو الحكم؟ أما بالنسبة إلى الأول، أعني أن المرأة لو أتت بالطواف باسم أو بعنوان طواف الرجال فذلك لا يضر، لأن هذا هو من قبيل الخطأ في التسمية، ولعله لا نحتاج إلى إدخال ذلك تحت كبرى الخطأ في التطبيق، بل الأمر أهون وأخف من ذلك، إنه خطأ في التسمية، فهي تعلم أنه لا بد وأن تأتي بطواف، ولكن كانت تتصور أن الرجال يأتون به باسم طواف النساء والنساء يأتون به باسم طواف الرجال، إنه لا يؤثر شيئا، وهذا من الخطأ في التسمية، فهي لها إذن داع إلهي وقربي، أي تحركت لامتثال أمر الله عز وجل المتعلق بطواف النساء، ولكن سمته خطأ بطواف الرجال، إنه لا يؤثر شيئا. وأما الفرع الثاني، وأما بالنسبة إلى الثاني فالأمر فيه كذلك أيضا، يعني لو أتى الشيعي بالطواف باسم طواف الوداع إن ذلك من الخطأ في التطبيق، يعني إن هذا المكلف هو قاصد امتثال أمر الله عز وجل المتوجه إليه واقعاً، ولكنه كان يتخيل أن ذلك الأمر متعلق بطواف الوداع، فهو بالتالي إذن مندفع عن الأمر الإلهي، فيقع عمله صحيحا ولا إشكال فيه. ومن باب الكلام يجر الكلام، نذكر أمثلة أخرى ولو من غير المقام. لو فرض أن شخصا كان يغتسل من الجنابة لكن لا باسمي غسل الجنابة، بل باسمي غسل مثلان الحيض، لأنه كان يخرج مع أمه في زمان صغره إلى الحمام مثلا، الحمامات كان يخرجون بالبيوت ما موجودة فيأخذون أطفالهم ماشوا يارب، فكان يسمع منها أنه اغتسل غسل الحيض مثلا كمثال، فهو كان ينوي كذلك. أو أن المرأة بالعكس كانت تنوي بدل غسل الحيض، يكون تنوي غسل الحيض لكن كانت تنوي ماذا؟ غسل الجناب. هل ذلك مانع من صحة الغسل؟ كلا، إنه صحيح ببركة فكرة الخطأ في التطبيق. يعني يقال إن هذه المرأة هي قاصدة امتثال أمر الله ومندفعة لامتثال أمر الله عز وجل، غايته كانت تتصور أن ذلك الأمر الإلهي هو متعلق بغسل الجناب، والحال هو غسل الحيض مثلا، أو كان الرجل يتصور أنه متعلق باسم غسل بعنوان اسم غسل الحيض، والحال هو واقعا غسل الجناب، وهكذا. إن هذا لا يؤثر شيئا. نعم، لو فرض، وهذا فرض على خلاف الواقع، أنه كان يقصد امتثال الأمر المذكور والعنوان المذكور بنحو التقييد، يعني كان يأتي بطواف الوداع مثلا بقيد أنه طواف الوداع، أما لو كان طواف النساء فلا يريد امتثاله، وهكذا لو كان يغتسل غسل الحائض بقيد أن يكون غسل الحيض، أما لو كان غسل الجنابة فهو لا يريد الامتثال. إنه لو فرض التقييد بهذا الشكل فلا يحكم آنذاك بالصح، لأنه بالتالي لم يقصد امتثال الأمر الإلهي كما هو ثابت في الواقع، بل يقصده مقيدا بهذا الشكل، والمفروض أنه لا أمر بهذا الشكل، إنه هناك مجال للتوقف. ولكن عادة المؤمن حينما يكون في صدد الامتثال لا يكون كذلك، أي قصد التقييد ما موجود عنده، ودائما الثابت عنده هو الخطأ في التطبيق. ومثال آخر لذلك أيضا، ما لو فرض أن المكلف كان يصلي صلاة الفجر صلاة الصبح قبل طلوع الفجر، كما لو فرض أن طلوع الفجر كان في الساعة الخامسة مثلا، ولكن هو كان يصلي صلاة الفجر صلاة الصبح، يعني كان فريضة كان يصليها قبل ساعة خمسة، يعني كان يصليها ساعة خمسة إلا خمسة مثلا أو إلا عشر، على أي حال قبل الوقت، قبل دخول الوقت، وهذا شيء قد يتحقق، يعتمد على بعض التقاويم يصير أحيانا ويتبين أن التقويم شنو اشتباه. لو فرض حينئذ صلواته في هذه الأيام، هو سنة كان يصلي هكذا، ثم اتضح بعد ذلك أنه كان يصلي قبل الوقت. ما حكم ذلك بنظركم المبارك؟ شو تسوون؟ شو تقولون؟ لا تعاد، شنو الوقت؟ ما هذا شنو ما يصير تعاد. إنه قد يقال بأنه يلزم إعادة جميع هذه الفترة، يعني قضاء طبيعي سيعبرنا إعادة بالمعنى الأعم، باعتبار على أن الوقت هو من الأركان، وهو من الشرائط الواقعية وليس من الشرائط العلمية، وحيث إنه مختل فتعاد الصلاة حينئذ كما ورد في صحيح الزرارة: لا تعاد الصلاة إلا من خمسة أشياء، أحد تلك الخمسة وماذا؟ الوقت. فإذا ما دام قد اختل الوقت لا بد وأن تعاد ماذا؟ الصلاة. نعم، إذا كان الاختلال من حيث القراءة أو أمور أخرى من هذا القبيل نقول بعدم الإعادة، عدم الحاجة، لكن وقت إذا كان هذا ما بكلام، هذا شيء واضح. هكذا قد يقال، ولكن في المقابل يمكن أن يقال بعدم الحاجة إلى الإعادة إلا بالنسبة إلى اليوم الأول الذي حصل فيه ماذا؟ الاختلال. والوجه في ذلك هو أنه المكلف وإن أتى بالصلاة بعنوان أنها أداء علما بعنوان صلاة الصبح وأنها واجبة عليه، ولكن هو بالتالي ممتثل وقاصد لامتثال أمر الله الواقعي، والأمر الواقعي في حقه هو افتهمت شديد أقول أن يعلى في اليوم الثاني، في اليوم الثاني هو الأمر بالقضاء، فهو بالتالي قاصد امتثال الأمر الإلهي، لكن غايته كان يتصور أنه أمرا أنه أمر أدائي بصلاة الصبح، والحال أنه هو قضائي، فإذا حصل له خطأ في التطبيق. لكن هذا كما قلت سيأتي بالنسبة لمن؟ إلى غير اليوم الأول. وأما بالنسبة إلى اليوم الأول فلا يأتي، لا بد من الإعادة كما هو واضح، لأنه لا يوجد عنده بالنسبة إلى اليوم الأول قبل ما يؤدي الصلاة ما عنده أمر بمن؟ بالقضاء، فما موجود، وإنما الموجود في حقه أنه بعد دخول الوقت ائتي بصلاة الصبح، أما قبل أن يدخل الوقت ما عنده أمر، المفروض أمر ما موجود أبدا، لا أمر بالقضاء لا أمر بالأداء. فإذا على هذا الأساس ما تأتي هذه الفكرة بالنسبة لمن؟ إلى اليوم الأول، وتأتي بالنسبة إلى بقية، وهذه نكتة ظريفة. ومن هذا القبيل أيضا بالتالي هي الصلاة الأولى فقط، أما صلاة بقية الأيام ماذا لا حال، يعني وين ما تقول لها هاي السنة كلها عمرك كله تعيده، وين ما نقول له شنو اليوم الأول فقط ماذا على أي حال. ها بس بالتالي ماذا ان صححناها، اي خب ما يخالف بالتالي، اي بس بالتالي شنو، بالتالي صحت ماذا صلاة ماذا صحيحة بعنوان ماذا القضاء لا بعنوان به. شنو يعني مطلق؟ فأنا ما خالفت الإطلاق، أنا هم ما خالفت الإطلاق اتبعت الإطلاق لكن صححتها بشنو، بعنوان القضاء مو بعنوان الأداء. إذا بعنوان الأداء صححها إيه؟ هذا نقول على أنه مخالف علما لقاعدة، حيث أنه اشتملت قاعدة تعاد على خمسة تعاد الصلاة لأجل واحد الوقت، لكن صححت بهما بالقضاء. إذا صححت بالقضاء يعني ركنية الوقت لازمة، لكن صححنا من باب القضاء. جيد. ومن هذا القبيل أيضا، هاي فكرة ترى الخطأ في التطبيق نستفيد من عدها بس يحتاج إلى ما تلا التفات. إيه وما عدا اليوم شنو الأخير، لا بأس. اليوم الأول خو ما صلى، فيتوجه له أمر بقضاء اليوم الأول، فرح راح يجيب ماذا قضاء اليوم الأول، فيبقى اليوم ماذا يقولوا هكذا. يعني بالتالي هي فرض صلاة ماذا، فرض صلاة واحدة يلزم إعادتها. بدل ما نقول اليوم الأول سووها اليوم الشنو الأخير والأمر سالم، بالتالي صلاة مرة واحدة مو صلاة شنو مرتين. زين. ومن هذا القبيل أيضا، ما لو فرض أن المكلف كان يأتي بالوضوء قبل دخول الوقت بنية الوجوب، فإنه يوجد كلام أنه قبل الوقت كيف نأتي بالوضوء، والمقصود ماذا؟ الوضوء للصلاة الفريضة. أما إذا كان المقصود الإتيان به بقصد ماذا؟ الكون على الطهارة مثلا، أو لقراءة القرآن، أو هذا لا إشكال فيه، ويستفيد منه بالنسبة لمن؟ إلى صلاة الفريضة لو دخل وقتها، هذا واضح. لا كلامنا الآن، أنا قبل صلاة الظهر أتوضأ لصلاة الظهر مو للكون على الطهارة. سيتقد تقول لي على أنه أنا أجيب شنو قصدي وللكون ماذا من يأتي بي قبل الظهر، يعني مقصوده من الآن هو للكوني، هذا قصد بشكل قهر. هذا ما بيش، إذا فرضنا أنه هالشيء هذا ما بيش. لا، لو فرضنا أنه ماذا الكون على الطهارة ما قصد، حتى تتضح الفكرة عاد. فكان يأتي به بنية الوجوب، هذا الوضوء هل صحيح أو باطل؟ إنه يمكن الحكم ببطلانه باعتبار ماذا؟ قد يقال ببطلانه من باب على أنه لا يوجد أمر وجوبي في حقه قبل الوقت ماكو، لأنه وجوب الوضوء فرع وجوب الصلاة، فرع وجوب الغاية، والصلاة إذا ليست واجبة فالوضوء لا يكون واجبا. فعلى هذا الأساس قد يقال بأن الوضوء المذكور باطل، هكذا قد يقال. ولكن في المقابل يمكن أن يحكم بالصحة لوجهين. الوجه الأول التمسك بفكرة الخطأ في التطبيق، بأن يقال إنه هو بالتالي قاصد امتثال الأمر الإلهي المتوجه إليه، ولكنه كان يتصور أنه ماذا، أنه أمر وجوبي وهو ليس كذلك، وإنما هو أمر ماذا استحبابي. فبالتالي هو مندفع عن الأمر الإلهي ويكون خطأه في مقام التطبيق فيقع الوضوء صحيحا ولا مشكلة فيه. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني الذي به يمكن تصحيح هذا الوضوء هو أن الوضوء لا ما أريد أجيبه يعني الساعة قبل الشيء يسمونه الوقت لا هو بشكل ما أريد لا بشكل ما أستفيد منه للصلاة إيه أما بشكل الذي أستفيد منه للصلاة أريد أن أجيب. فلو فرضنا أن المؤمن هو من هذا شو عادة على أي حال بس يعني هذا أنتوا ما صار نقاش في من في أصل الكبرى وتطبيقها وإنما الكلام أنه هذا قاصد التقييد. بس لو فرضنا أنه كان شخص من هذا القبيل طب لا بأس ولكن عادة لا أرى أن الأمر كذلك. هذا الوجه الأول. والوجه الثاني هو أن الوضوء يحتاج في صحته إلى أدنى قربه. وبالتالي القربة منه ماذا متحققة ولا نحتاج في الصحة إلى أكثر منين إلى أكثر من ذلك. إذن قد يقال حتى فكرة الخطأ في التطبيق لا نحتاج إليها فإن الهدف هو تصحيح الوضوء والوضوء يلزم لصحته أن يقصد عنوانه يعني عنوان الوضوء وبعد ويكون إلى جنبه ماذا قصد القرب بأدنى شنو المراتب لا بأعلى المراتب. فإن الدليل على قربية الوضوء هيا قاعد أبين لك المستند أدنى المراتب ليش فإن الدليل على قربية الوضوء وهو الارتكاز المتوارث يدا بيد كما أوضحنا أكثر من مرة لا يدل على أكثر من ذلك. والقربة بأدنى المراتب تتحقق بهذا المقدار أي بقصد الوجوب ولو خطأ واشتباها إنه بذلك يحصل قصد التقرب ويقع الوضوء صحيحا. وعلى أي حال الخلاصة التي استفدناها حتى لو فرض على أنه ماذا إذا أمر استحبابي ما أكو يعني ملاك واحدة كان أكو ما يخالف بالتالي هو يعني ماذا بس الوضوء كان ماذا يعني مطلوب ولو لأجل الملاك مو إذا افترضنا ملاكا ما أكو هذا ما أكو خب هذا شنو هيك أصلا هذا ما يقع صحيح لفقدان المقتضي. لا مو أنا ما بينت شيء يسمون الخطأ في التطبيق يعني شنو ما يحتاج دليل يعني مو مال دليل وهذا بالتالي هو قاصد ماذا أمر الله ولا الواقعي فبلي قاصد يقع صحيحا حينئذ. هذا بعد ما يحتاج ماذا إلى دليل يدل مو واقع هذا لا عرف لا تمسك بالعرف ولا تمسك بالعقلاء وإنما تمسك بمن بالواقع. الواقع هو ماذا كذلك أنا بالتالي شنو قاصد امتثال أمر الله واقع الواقع المتوجه إليه تسلم به ولا غيري أسلم به. إذا تسلم به العمل ماذا يقع صحيحا لأنه مندفع عن امتثال أمر الله واقعي. لكن هذا أمر الله الواقعي شنو تتصور أنه شنو اسمه هذا لا يعرف. القضية قضية واقعية يعني ما تحتاج علما إلى مدرك من عرف أو سيرة أو لا 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 لا, لا, لا. هذا ماذا هو قضية واقعية لا أكثر من ذلك. جيد هذا كله بس الذي أريد أقول الخلاصة أن فكرة الخطأ في التطبيق فكرة مباركة يمكن الانتفاع بها في مجالات مختلفة ومع الأسف أن الفقهاء لم يذكروها باسمها، باسمها الخاص، يعني باسم ماكو فرد ماذا عن بحث خاص، وإنما ذني أكو عندنا قضايا شنو هو أنت لما تدخل بالفقه أو تدخل بالأصول هي 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 وحدها ماذا، مو هي ماذا معنونة بعنوان، لا 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 لا، هي تأتي ماذا بهذا الشكل، لا بعنوانها بل بواقعها. جيد، هذا كله في الفرع الأول. الفرع الثاني، الفرع الثاني مو قلت فروع عندنا في المقام، الفرع الثاني لو فرض أن الرجل لم يطف طواف النساء وأراد الاقتراب من زوجته، فهل يلزمها الامتناع أو يجوز لها بذل نفسها بعد فرض أنها هي يكون نفترضها شنو محلة وليست محرمة؟ محل الكلام هنا إذ لو كانت محرمة فمن جهتي أنها محرمة لا يجوز لها البذل نفس، هذا واضح. إذن محل الكلام هي كانت ماذا محلة وهو قد كان محرما ولكن لم يأتي بطواف النساء، فهل أو نفترض على أن بل هي محلة بل ولا بل هي احنا افترضناها محلة، إما أصلا ما محرمة أو محرمة كانت وأتت بطواف النساء، هذا بعد مو مهم، هذا المهم هي كانت محلة، فهل يجوز لها، هل يجب عليها الامتناع أو يجوز لها بذل نفسها؟ والجواب إذا فرض أن الزوج كان ناسيا لطواف النساء أو معذورا بعذر آخر كالجهل القصوري، ففي مثل هذه الحالة يجوز لها أن تبذل نفسها من باب أنه ماذا، بل يجب، مو يجوز بل يجب، من باب أنه هذا الفعل في حقه ليس ماذا محرما بحرمة منجزة لأنه ناس أو جاهل قاصر أو غير ذلك من الأعذار، فإذا على هذا الأساس لا يحق لها أن تمتنع، وهذا مطلب واضح. وأما لو فرض أنه كان ملتفتا فبناء على حرمة الإعانة على الحرام، حرمة الإعانة على الحرام لا يجوز لها أن تبذل نفسها، فإن في ذلك إعانة على الحرام. أما إذا بنينا على أن الإعانة ليست محرمة وإنما المحرم هو هو التعاون، فلا حرمة ماذا، لا حرمة آنذاك ماذا عليها. إذن المسألة من هذه الناحية مبنائية كما أوضحنا. ومن باب الكلام يجر الكلام والفائدة الجانبية، لا بأس وأن نشير باختصار إلى القاعدة المذكورة، يعني أن الإعانة على الحرام هل هي حرام أو لا. يظهر من الشيخ في المكاسب في مسألة، إذن السؤال الآن شنو، خلصت هذا الفرع الثاني، ديروا بالكم التفتوا الآن قاعد أدخل ماذا في قضية ماذا جانبية، وهي على أن الإعانة على الحرام حرام أو ليست بحرام، هاي لأنه مسألة ابتلائية ونافعة وقل ما نمر بها. يظهر من الشيخ في المكاسب في مسألة بيع العنب ممن يعمله، ممن يعلم أنه يعمله خمرا، يظهر منه عدم الجواز مستدلا على ذلك بحرمة الإعانة على الحرام على الإثم والعدوان. ولم ينقل نقاشا من أحد في ذلك، أي في مسألة حرمة ماذا؟ مسألة حرمة الإعانة على الحرام. فلاحظ ذلك في المكاسب رقم التسلسل 14 صفحة 129، وهكذا في صفحة ماذا 132، حيث قال: قد يستدل على حرمة البيع ممن يعلم أنه يصرف المبيع في الحرام بعموم النهي عن التعاون على الإثم والعدوان. ولم يناقش قدس سره كما لم ينقل نقاشا من أحد في أن المحرم هو عنوان التعاون دون عنوان ماذا؟ الإعانة. نعم، نقل خلافا من القوم في أن القصد هل هو لازم في صدق عنوان الإعانة أو لا، يعني بتعبير آخر تارة أبيع العنب بقصد أن، أصلا الهدف هو هذا، المقصود هو هذا، بهدف وبقصد أن يصنعه خمرا، هنا عنوان الإعانة صادق ولا يجوز، ويأتي عموم الآية الكريم. أما إذا بعته العنب وأنا أعلم أنه سوف يصنعه خمرا من دون أن أقصد ذلك، يعني أن يصنعه خمرا، فهنا قد يتوقف في صدق عنوان الإعانة. إذن خلافه إذن الخلاف بينهم خلاف شغولا صغروي في صدق الإعانة فيما إذا لم يكن هناك قصد، أما إذا صدقت الإعانة فلا إشكال عندهم في الحرمة. هذا ما أفاده الشيخ في المكاسب، غير أن الحاج ميرزا علي الإيرواني قدس سره صاحب الحاشية على المكاسب أشكل وذكر أشكل في حرمة الإعانة، وقال إن المحرم هو التعاون دون الإعانة. وعلى أي حال قد يستدل بوجهين لإثبات حرمة الإعانة على الحرام، وفي المقابل قد يستدل بوجهين آخرين إعلاما على عدم حرمة الإعانة. إذن وجهان راح أذكر لحرمة الإعانة، ثم أذكر وجهين علما لعدم حرمة الإعانة إن شاء الله. الحديث بقيت إلى يوم السبت. اللهم صل على محمد وآل محمد.